الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. في حدا مستعير مني الباعث الحديث المجلد الثاني كان يصوره، انه صرنا اليوم له ما عندي
وعند الشيخ خالد.
قد ولد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا كان بأول الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن. بعد ذلك نسخ هذا جاي معنا لها. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، عن كراهة كتابة الحديث مع القرآن، عمر بن الخطاب وابن مسعود عبد الله وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري كتاب الوحي هذا، نعم، وأبو موسى الأشعري وابو سعيد الخدري في جماعة اخرين من الصحابة والتابعين. بعثنا اللي قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه اباحة ذلك او فعله علي بن ابي طالب وابنه الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. هؤلاء رأوا الإباحة. هذا جاي معنا تفصيل. قلت ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. فهذا نسخ المنع الأول، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. إن هذا مو مطبوع من كتب ابن كثير. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. بعد الأمر كان يكتب أن يلتبس الحديث بالقرآن تناهى، ثم أذن حين أمن ذلك. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا أول من أمر بكتابة الحديث. وقال عياض، القاضي عياض: الحال اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكبار الأفهام. وقال الخطيب البغدادي: قد صار علم الكاتب في هذا الزمان أسبك من علم الحافظ. قال الشافعي رحمه الله: إن هذا العلم يمد كما يمد كما تمد الإبل، ولكن الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة. ننسى إذا لم يكتب ذلك الكتاب ضرورية. وعن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: لولا الكتابة أي شيء كنا، ما ترجمعوا الأحاديث. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه غلط. وعن عبد الله بن المبارك: لولا الكتاب ما حفظنا، لنحفظنا الكتاب. وفي الجملة الذي استقر عليه الأمر على الإجماع، الذي استقر عليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ بن حجر العسقلاني، من هذا كلام السخاوي، قال السخاوي: وفي الجملة فالذي استقر عليه الأمر وعليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: انه لا يبعد وجوبه، وجوب الكتابه، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال نحوه الحافظ الذهبي: وأول من دون العلم ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. قال السبكي: ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة، سواء توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا. هذا يدل على أنه الكتابة هذا هو الذي عليه المتأخرون، وهذا ما فعله رسول الله عندما أمر بأن يكتبوا لأبي شاه، عندما أراد أن يرسله إلى اليمن كتب رسالة قال: اكتبوا لأبي شاه. لأن تعليق هنا تحت لأحمد الشافعي. اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم بالمنع من الكتاب، فبعضهم عله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلافهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص لمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وان من لم يثق بحفظه فله ان يكتب. سؤالني احمد شافر، وكل هذه اجابات ليست قوية. والجواب الصحيح ان النهي منسوخ باحاديث اخرى دلت على الاباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال اكتبوا لأبيسا. فهذا نسخ حديث أبي سعيد الخدري. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم إني أسمع منك الشيء فأكتبه استفهام. قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. حدثنا عليه ذات المرة أنه ليش ما جمع عبد الله بن عمرو بن العاص من الأحاديث ما جمع أبي هريرة جمع أبو هريرة. أبو هريرة كان في المدينة، والمدينة مقصودة من المسلمين في كل مكان، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، وفي مصر ذاك الوقت لم تكن مقصودة من المسلمين، فلذلك لم يجمع عبد الله ما جمع أبو هريرة وإن كان كاتبا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. هذا الحديث في شيء من الضعف، لكن له شواهد وطرق، مثل حديث من آل صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، كذلك لا في شوية كلام عليه، لكن له طرق وشواهد ينتفع بها إلى درجة الحسن، بل إلى درجة الصحيح لغيره عند بعضهم. نعم ما صحيح سيخي موضوع آل الباشي هذا، وإلا ما فيه الملا موضوع لشيء. وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. هذا كان لأول الإسلام خشية اختلاط السنة بالقرآن، فلما أمن ذلك جاءت هذه الأحاديث تدل على إباحة كتابة الحديث، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاب في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول الإسلام حديث أبي سعيد، هذا بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، أبو هريرة أسلم في السنة 7 من الهجرة عام خيبر، لذلك هذا بيدل أنه كمان ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري وهو متأخر الإسلام. أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث بالإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، مقولي عمليا شخص بعد شخص، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أو لدرس المحا في الأعصر الآخرة، ولقد صدق رحمه الله. مني فوق الجعل. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. هذا لأن الكتابة هي وضبط هذه الكتابة بالشكل خشية أن تختلف على الناس، أو قد يشكل على بعض الطلبة بأصل الكتاب نقطا وشكلا. ذلك كان من الأول بالنون المنقوطة من فوق، بالباء المنقوطة من تحت، هلا الآن كل الكتب صارت منقوطة نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني إذا أراد يضبط كلمة حطها بالحاشية يضبطها بالفتح والسكون والكذا حتى تكون مضبوطة لطالب العلم. قول عنا تعليق كما قال ابن الصلاح.
تعليق الأول مدى التعليق الأول اسمه
وين خلقنا الأول هنا؟ لا يا شيخي أنا عائد هذه ابن الأعراء الآن هلا. قال ابن الصلاة جاري مع هذا على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. واحد يبقى يعني واثق من ذهنه انه هو بيحفظ، واذ بعدين نسي، فلو كتبه لتذكره. لذلك هذا الحديث قيد العلم بالكتابة وغير هذه الروايات اللي مثل ما حكيت له استعن بيمينك، هذا يدل على فائدة الكتابة، وأن الإنسان قد ينسى، فإذا كتب تذكر ما يريد أو أراد أن يسأل، فعندما يأتي إلى الذي يريد أن يسأله ينسى، فلو كتبها لتذكرها. نعم سيدي. وذلك وخيم العاقبة، يعني إذا اتكل على حفظه ذهنه ثم نسي ذلك ولم يضبط هذه الكلمة سيقع في عاقبة وخيمة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل قال عنه القرآن الكريم: وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. شو يعني الإعجام؟ والحروف المنقوطة اسمها معجمة، والتي ليس عليها نقاط اسمها مهملة. نعم. وشكله يمنع من إشكاله، عند شكل الكلمة فلا يشكل عليه قراءتها ولا حفظها ولا معناها. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقيد واضح الذي لا يكاد يلتبس، فإذا يشكل الأشياء الغامضة. أما كلمة معروفة نصر ينصر، ماذا تشكل هذه الأمور معروفة؟ أما بشكل صاعدة يصعد، أنه ما في صعدة في اللغة العربية، صاعدة هذا الصواب كان ما يراها بالغلط. أما نصر ينصر كذب يكتب مفهومة. نعم. وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل، يعني يشكل الكلمات التي فيها إشكال.
فكان الأولون يكتبون بغير نقص ولا شكل. يعني ما كانوا يكتبوها ضبط باللون الفوقية والباء التحتية والخاء المعجمة والحاء المهملة ضبط عليهم وما كان في لا نقص ولا تشكيل. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقل ثم كان الشكل. وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل دفس يعني الأعلام السماعية هو أنه حفظنا النحو نعرف الأعلام كل نراها لا لابد من ضبطها. ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها على ما تتخذ شلون هو في الأصل. قال أبو إسحاق النجيرني بالنون المفتوحة عم يضبط النجيرني ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس والإعلام الأسماء هذه لا تدرس ولا تحفظ وإنما لابد من ضبطها حتى يعرف يراها. سلام سلام سلمة سليمة هذا ضبط لذلك ممكن حفظ. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة فإنه يكترس عليه الأمر يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها سواء كان بالأصل أو بالحاشية لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه لغيره. قال ابن دقيق العيد من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة العتيقة عن القديمة. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها كان مهملة حاء مهملة كما تعرف المعجمة بالنقص لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل وأن يكون المهمل مهمل مني عندي المهمل والله عليه الحرف المهمل سيظنه معجما وأن الكاتب نسي نقطه نقطه عند قيمه نقطة نقطه في مستان الأخير لحوثها. أما أحيانا كثير ما سرنا بيقول في اسم أحمد لكن ما بيقول في اسم أجمد فإذا ما معه بإيه من نقطة وهو إيه اسمه أجمد مو أحمد فهذه لا يمكن ضبطها إلا بمعرفتها. نعم وطرق البيان كثيرة فمنهم من يضع تحت الحروف المهملة الحروف تحت الحروف المهملة مثل النقط أو مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين سين لحظة منها سين صغيرة حتى يبين أن هذه مهملة وليست معجمة بالسين بالضبط. يضع تحتها ثلاث نقط إما صفا واحدا هكذا وإما مثل نقط الشين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء مهيج الحاء المهملة تحط تحت الحاء الكبيره حاء صغيره حتى يظن ان هذه مهمله حتما تحت الحاء، وسين تحت السين، وهكذا. ومنهم من يكتب همزه صغيره تحت الحرف او فوقه، ومنهم من يضع خطا افقيا فوق الحرف هكذا، شوف الاشاره، ومنهم من يضع فوقه رسما افقيا كقلامة الزهر، معلمة قلامة اي الزهر اللي بيقصد قلامة، انا عندي علامة ما بعرف، كقلامة الزهر هكذا. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية، هذه المخطوطات قد يراها الإنسان. وأرى على كلام أحمد شاكر الله أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، مثلا مفتوحة مكسورة، ينبغي أن إيش كتابة، ينبغي كتابة الهمزات، ولا ينبغي، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح، تحط الهمزة إذا مفتوحة تحط همزة من فوق يحط لها فتحة، مكسورة تحطها من تحت يحط لها كسرة حتى تكون واضحة. ناسي نرجع لفوق كمان، وينبغي توضيحه الخط، يعني يوضح خطه مو مشان يقرأه هو فقط، يقرأه غيره. ويكره التدقيق، الخط الدقيق صغير يعني فوق العشرات، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، والتعليق خلف الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني إذا فيها عدة تاء ناء التنبيه النون والتاء والباء يفصلن عن بعضهم حتى تقرأ الكلمة كما ينبغي. ولذلك قالوا يقرأوا التدقيق والتعليق، التدقيق أن لا تكون كتابة دقيقة صغيرة، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا خط ناعم صغير، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نفس الكاتب أحيانا يبقى عم يستعجل، هلا مستحضرة بأمانة تجي مرة ثانية هو ما بيفهم خطه، أنا لما كتبه كان فهمان فهم مكتوب، هلا الآن رجع مرة ثانية ما عاد بنقرا معه. لذلك ينبغي أن يكون الخط واضحا حتى إذا جاء يقرأه مرة أخرى كان واضحا عنده، أو إذا قرأه غيره يكون واضحا عنده. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة،
يعني كان زمانا من الأحاديث مو مثل هلا، هلا في عبارة عن اتباع الحديث، يكتب الحديث من أول السطر ينتهي بالسطر نفسه، يبدأ بالحديث الثاني من أول السطر، زمان ما كان هيك، كله سلف ولا بعضه، فمشان يعرف من انتهى الحديث يعني بعد الحديث نقطة، ودائرة مو نقطة، دائرة، الدائرة علامة على أن الحديث انتهى وسيبدأ بحديث آخر. كان هذا بيعرفوها بالمخطوطات، فإذا كان إلا المخطوط كما قرأ العلماء كل ما قرأ حديث بحط بالدائرة نقطة، دليل أنه مراجع هذا الحديث هذا الكتاب من قبل العلماء. أما أولا الذي كتبوا الأولا بده يحط بكل حديث وحديث دائرة، ذلك الجمهور. وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان وفاته 131، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي وفاته 285، وابن جرير الطبري إمام المفسرين، إمام الأئمة في التفسير، ابن جرير اسمه محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري، محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر، وفاته 310. سمت أمير ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يشابه لأنه هنا في دمشق نحن عندنا أقدم مقروض هو مسائل الإمام أحمد بن حنبل في أبي داود السجستاني تلميذه، هذا أقدم مقروض عنه. فهو شابه في مقر الظاهرية هون أو في مقر في مقر الظاهرية في، فلذلك رأى قد أحمد بن حنبل بن الحديث في نهاية دائرة، لذلك قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلا يعني فاضي ما بيشيء، يعني إذا إجا غيره وقرأها بحط نقطة في النص دليل أنها مقروها هذه النسخة. وإذا قابلها سواء قابل هو أو قابل غيره فيها، فإذا نقط فيها نقطة في وسط الدائرة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. أي حقيقة طبيعة كثير نبي عبد الحب عبد الزم بحب عبد الله بن عباس بحب آخر السطر كلمة العبد، وبأول السطر الله بن عباس. ما نسير هذا غلط، لذلك كان تحطها معه هني أو نقول كلمة عبد هون حطهم ورا بعض، وإلا تقرأ هني بعبد لحالة وهون أول سطر الله بن عباس، لذلك لا نسير غلط. لذلك تسمع التسجيل سواء عبد ولفظ الجلالة معها، يا يعني بآخر السطر يا يعني بأول السطر. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله تعالى. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، يعني يثني على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه. عندنا هذه الامور ينبغي ان نراعيها طالب العلم. وليحافظ على الثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يزهق، يعني فلا يمل، لأنه من عن الشبهة الله تبارك وتعالى يثاب عليها بلفظه وكتابته، وإذا كتب صلى الله عليه وسلم يثاب عليها في كتابتها وفي لفظها. فإن فيه غيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد، لم تقول تعتقدون من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني رأى الرواية هكذا فنقلها كما هي. قال الخطيب البغدادي: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. من أحمد بن حنبل، لأنه هو وجد المقصود مو مكتوب عليه، فكان يصلي على رسول الله نطقا لا خطا، كي ما يغير المقصود. بحثت عن رقم، ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناس يدفع الأصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كذبه وإلا لم يكتبه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لمن رأى أن المقصود مو مكتوب عليه الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله، فكان يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ونطقه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطقه ولا يكتبه، وإلا لم يكتبه. وفي كل الأحوال يترفض الكاتب لذلك حين الكتابة سيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا موجود في الأصل فيكتبها وينقلها عن الأصل ويصلي على النبي بلفظه ويثني على الله تبارك وتعالى بنفسه، ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله تعالى. إذا محفوظ عن ينقل ينقل كما هو، عندما يصل إلى رب الجلالة يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ويصلي على رسول الله بنطقه، أما إذا كان موجود بالأصل يجمع بين التلكين. قال ابن صلاح ويكتب الصلاة والتسليم مجنسة لا رمزا، وكان تحت القنبرة في الأصل مشددة اللام مفتوعة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد. هذا كل الكلام على المخطوطات يكون هذا الآن الكتب بين أيدينا مطبوعة كما هي، لذلك يكون في خطأ من صححه، لكن هذا الكلام الأصل الذي ينظر في المخطوطات. وليقابل أصله لأصل معتمد، يعني قرأ على علماء ومع نفسه أو غيره، إلى موثوق به ضابط. قال من الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، سواء قابل لنفسه أو قابل مع غيره. أنا أخذت نسخة بإيدي من نسخة، يا أخي أنت أقرأ وأنت تضبط، أو أنت أقرأ وأنا بضبط، سواء كان نفس القارئ أو مع شخص آخر يجوز سلاحه. قال وهذا مرفوض ومردود، أنه لا يقابل إلا مع نفسه، فإنما مع نفسه أو مع غيره. يعني رقم 2 بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول عنه. الأول أن نسخه، بعد النسخ بأنه مقابل يجوز هو أن ينسخ سبق نظر راح من صدر لصدر أم نقص صدر، لما يجي يقابله يتبين له إن كان هناك نقص، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. وهذا في تصحيح المنسوخ على نفس حقوق نظر في النقل. قال عروة بن زبيد بن هشام كتبت سبحان عبده، قال نعم، قال عرفت كتابك، قال لا، قال لن تكتب. يعني مجلد النسخ ما يكفي، إذا تقابل الكتاب على النسخة التي نقلت عنها، وإلا فأنك لم تكتب. وقال الأخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم أو إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجم الله، يعني هم كيف أنه ما قابلوا على نسخة معتمدة. ويقابل الكاتب نسخته على الأصل وهو أحسن أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجعه أبو الفضل الجارودي فقال أصدق المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال لا
تقول.
لا تصح إيوة يعني المقابلة مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يدخلون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم على هذا الشرط. فإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحق لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عنه لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. قال النووي والصواب الذي عليه الجمهور الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه من أصله فزعم القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليلا سحقا. وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على أصل المعقول منه كما كان يفعل أبو نحر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض في الأرض عندك من معارض واحد. ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره يعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا يقابل على ما نقل منه. هذا نحن كلها كلام على الكتب المطبوعة التي كانت قديمة، وأما الآن عم يطبع على نسخة واحدة آلاف النسخ، فكلها لا يختلف عن الآخر، هي نسخة واحدة ولكن أول حفرة إلى عبارة عن نسخة واحدة عليها 10,000 نسخة كما هي كده في البحر. فقد تكلم الشيخ أبو عمرو أنا يتعلق بالتحريف
قطع من النهاش في بعض الكلمات
وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقف بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه.
كان عنده بالمخطوطات
هلا الان ما في، حط رقم وعمل حاشية ووضح ما تريد من شي حال، ما بدك كل الاشياء هلا الى الجهة التي سيبدو فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا الى اليمين او هكذا الى اليسار. واختار بعضهم ان يطيل الخط الافقي حتى يصل الى ما يتلوه، وهو رأي غير جيد لأن فيها تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه، يكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى صح. إذا الكلمة اكتفيت منها صح يعني هكذا صحيحات. وذهب بعضهم الى انه يكتب عقب السقط الكلمة التي تدنوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ ان الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الاصل وهو ايهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا في حاشية الكتاب على سبيل الشجر أو نحوه ولا يكون إتماما لصف من الأصل فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. هذا جاي معنى الصواب الأخير. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة يعني يوضحها بحروفها. وفي عصورنا هذه هذا مثلا نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. عم يجي يحط رقم فوق رقم تحت عما يوضح أعلق على هذا. ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهاقه. فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه صح. وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب وتسمى أيضا التمريض وهي صاد ممدودة هكذا التضبيب. ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد. وكذلك فوق أسماء الرواة المعروفة نحو فلان وفلان لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان لكن فلان وفلان. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوه وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر صح. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره تعنفون أن أو أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا يعني كلمة كرر مرتين زيادة فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يقصده بالسكين ونحوها وهذا عمل غير جيد. الوجود مع الكلمة يجب يكون إلى تكرار ثقة ثقة فلذلك لا يمحيها يكتب تحت يعلق. يجوز يطلع المعلق هو المخطئ والاصل هو الصواب فبيتم كل شيء على مكانه. او اذا تجد بالسكيه ما عاد يقرا بيكون بالاصل صواب وهو اخطا. والاصوب ان يضرب عليه لخط يخطه عليه مختلطا باوائل كلماته ولا يطمسها. فهي الكلمه واضحه تستعمل خط عليها بنظرها الزايدي بيجي غيره بيجي الهيئة لا مو زايدي وإنما للتأكيد جاء كلمة بعد كلمة. أما لما بيجي بمحيها أو كشطب السكين ضيع على القارئ الذي يأتي بعده. وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا أو يضع الزيادة بين صفرين هكذا أو بين نصفي دائرة وكل هذا موهم. فإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد وفي آخره فوقه أيضا كلمة لا إلى يعني من إلى هذه زيادة. أما لو حط رقم وكتب هذه الجملة زيادة على الأصل هذه تم أصوب. لذلك الآن في عصرنا الحاضر الحواشي بالترقيم هذا أصوب شيء. أنت جملة ما فهمتها
حط رقم حط حاشي عليها. يجوز ان تكون مصيب وقد تكون مخطئ، يأتي غيرك فيصوب ما أخطأت به وإلا فضاع الأصل. نعم. ليعرف القارئ الزيادة في الضبط من غير أن يشتبه فيها. وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها. المخطوطات تأتي جملة تأتي نكتب من إلى يعني من هنا إلى هنا مكرر زيادي. لكن مثلا نحن الأول الأولى لا حط رقم مكتوب هذه جملة مكررة حتى أنه يعرف القارئ تماما. وإذا كانت الزيادة لتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا، كلمة كرر مرتين بشكل مع الثانية، وقيل بالتفصيل يضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف. الذي وصف موصوف خليهم ولا بعضه تأذن لأذن منا، ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. كلمة كرر مرتين، خلي الواضحة واشطوب على التي ليست واضحة. وتكلم على كتابة حاء بين الاثنين. أحيانا بيكتب حديث بيكتب حاء، هيك بعدين بيكتب رواية، شو معنى هذه الحاء؟ بين الاثنين وأنها حاء مهملة مو معجمة في حاء من التحويل، لأنه عم يحول سند من سند إلى سند يتحول، أو من الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث يعني إلى آخر الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها قاء معجمة أي إسناد آخر، هذا مصواب. والمشهور الأول أنها حاء مهملة فمعناها من التحويل من سند إلى آخر، أو حائل بين الإسناد. إذا كان ما كمل الحديث حطها يعني إلى آخر الحديث. وحتى بعضهم الإجماع عليه أي على أنها حاء مهملة لتحويل الإسناد وليست معجمة كما ظن بعضهم أنها حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. النوع السادس والعشرون.